الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المؤلف وفقه الله في كتابه جوامع الأدعية النبوية شرح حديث ألظوا بهذا الجلال والإكرام. روى أحمد والحاكم عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بهذا الجلال والإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذان الحديثان، حديث ربيعة بن عامر وحديث أنس بن مالك رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، فيهما هذه الوسيلة العظيمة في دعاء الله عز وجل. وإن من أعظم ما يتوسل به إلى الله جل وعلا أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ونبينا عليه الصلاة والسلام خص هذا الاسم ذو الجلال والإكرام بلزومه والإكثار منه توسلا إلى الله به في دعاء الله ومناجاته. فإن قوله عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي إلزموا هذه الوسيلة في دعائكم، وأكثروا من التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها. ألظوا أي إلزموا هذا التوسل وأثبتوا عليه واعتنوا به وأكثروا من في دعائكم لله عز وجل. وليس المراد بقول النبي عليه الصلاة والسلام ألظوا بهذا الجلال والإكرام أن يقول المرء: يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، هكذا يكررها. قوله يا ذا الجلال والإكرام هذا نداء، هذا طلب، يتبعه الداعي بماذا؟ بمطلوبه. يتبعه الداعي بمطلوبه، يتبعه الداعي بما يريد، وهو ينادي ربه سبحانه وتعالى بهذا الاسم. ولهذا سيأتي معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام، قال: استجيب لك فسل. يعني هذا أيضا يفيدنا أن الوسيلة أو التوسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم من أسباب إجابة الدعاء، من أسباب إجابة الدعاء. إذن قول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام يعني أن ينادي هذا النداء متوسلا إلى الله به، فيذكر بعده مطلوبه، يذكر بعده حاجته. قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. وذو الجلال والإكرام هذا من أسماء الله الحسنى، ويسميها العلماء الأسماء المضافة، يسميها العلماء الأسماء المضافة. فقول ذو الجلال والإكرام هذا من أسماء الله تبارك وتعالى، وفيه ثبوت الجلال والإكرام صفتان لله سبحانه وتعالى، تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. أما الجلال فيدل على عظمة نعوت الله وجلال صفاته ونعوته سبحانه، والإكرام يدل على عظيم فضله وواسع منه وجزيل عطائه سبحانه وتعالى. قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. نعم،
هذا حديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث على هذه الوسيلة العظيمة في باب الدعاء، وبين يدي الدعاء وفضل الدعاء بها، فيجدر بالمسلم أن يلازمها ويواظب عليها وأن يلظ بهذا الجلال والإكرام، أي يلزم الدعاء بها ويستكثر. فإن قوله ألظ بهذا الجلال والإكرام معناه كما قال ابن الأثير رحمه الله، أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله، وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألظ بالشيء يلظ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه.
هنا ينتبه إلى كلمة مهمة جدا في ضمن كلام ابن الأثير رحمه الله تعالى، قال وأكثر من قوله والتلفظ به في دعائكم، وأكثر من قوله والتلفظ به في دعائكم، فلا يؤتى بهذه اللفظة مجردة يعني تكرر، ليس معنى ألظوا بهذا الجلال والإكرام أن يكررها المرتين والثلاثة والعشرة والمئة دون أن يسأل، وإنما المقصود بذلك أن يكثر منها في دعائه، أن يكثر منها في دعاء، يعني عندما يدعو الله عز وجل يكثر من التوسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام. نعم،
انتهى كلامه رحمه الله. وليس المراد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام أن يقول المرء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، يكررها دون أن يدعو، فلا يوجد في الدعوات المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم تكرار النداء بدون سؤال وطلب.
نعم، هذا لا يوجد، يعني لا يوجد في الدعاء أو الأذكار المأثورة تكرار النداء بدون طلب، مثل أن يقول يا الله يا الله وهكذا يرددها المرات الكثيرة، أو يا رحمن يا رحمن يا رحمن هكذا يرددها، هذا لا يوجد. من يتأمل عامة الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يجد فيها ذلك، لا يجد فيها ذلك. إذن معنى قول ألظوا بهذا الجلال والإكرام أي أكثر من هذا اللفظ من هذه الوسيلة في دعائك، أكثر منها في دعائكم. نعم،
فقوله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام أي اجعلوا هذا التوسل إلى الله عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام بين يدي أدعيتكم ومطالبكم. عندما يسأل المسلم ربه يلظ بهذه الوسيلة يا ذا الجلال والإكرام فيلزمها ويكثر من الإتيان بها بين يدي دعائه. وقد ورد هذا التوسل به في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وفي رواية إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية لابن نمير يا ذا الجلال والإكرام. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال كانوا يحبون إذا قضى الرجل الصلاة أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو يعلى. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود.
نعم، يا ذا الجلال والإكرام جاءت في هذا الحديث الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه مشتمل على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، فجاء فيه جملة من التوسلات بأسماء الله منها هذه الوسيلة يا ذا الجلال والإكرام. ثم تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذن حتى هذا الآن لما يقول الداعي اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، هل يقولها ويقف أو يقولها ويسأل بعدها حاجته؟ هل يقولها ويقف يكون انتهى العمل بهذا الحديث، أو يقولها ويسأل بعدها حاجته؟ قوله عليه الصلاة والسلام لقد دعا بسم الله الأعظم، يعني توسل بسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. إذن يا من توسلت إلى الله بهذه الوسيلة التي فيها اسم الله الأعظم، أتبع هذا التوسل بماذا؟ بالدعاء، فإنه مستجاب. بالدعاء، بالسؤال، بالطلب، بذكر حاجتك أيها العبد، فإنه مستجاب. قال إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. إذن هذا وسيلة يدعى الله بها، وسيلة يسأل الله سبحانه وتعالى بها، يسأل الله بها، وأن من سأل الله بهذه الوسيلة فإن دعوته مستجابة، دعوته مستجابة. أشرنا فيما سبق إلى خلاف أهل العلم في تعيين الاسم الأعظم، في تعيين الاسم الأعظم، وأن الأقوال فيها كثيرة وكثير منها ضعيف، لكن هناك أقوال قوية مثل أنه اسمه تبارك وتعالى الله، أو الرحمن الرحيم، أو الحي القيوم، أو ذو الجلال والإكرام. هذه من الأسماء التي يعني ذكرها أهل العلم أخذا من هذه الأحاديث أنها اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول اللهم إني أسألك تمام النعمة، فقال أي شيء تمام النعمة؟ قال دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام، فقال استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول اللهم إني أسألك الصبر، فقال سألت الله البلاء فسله العافية. رواه الترمذي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سمعه يقول يا ذا الجلال والإكرام استجيب لك فسل، هذا يؤكد ما سبق بيانه أن المسلم إذا قال يا ذا الجلال والإكرام لا يكتفي بتردادها وتكرارها دون أن يدعو، بل يسأل الله عقب هذه النداءات وعقب هذا التوسل العظيم لله جل وعلا.
هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه فيه فوائد عظيمة مهمة في باب الدعاء. يعني تأمل أولا عندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول في دعائه اللهم إني أسألك تمام النعمة، اللهم إني أسألك تمام النعمة، قال له عليه الصلاة والسلام أي شيء تمام النعمة؟ ماذا تستفيد من هذا؟ قال أي شيء تمام النعمة، هذا فيه تنبيه. عندما تطلب الله عز وجل شيئا افهم ماذا تطلبه. الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى سمع رجلا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، قال ما تفسيره؟ هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء تمام النعمة. قال له الفضيل ابن عياض ما تفسيره؟ فلم يكن على علم بتفسيرها. قال وأي شيء تفسيرها؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا إلى الله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، وإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا، فأعد للمسألة جوابا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الرجل يقول أسألك تمام النعمة، قال أي شيء تمام النعمة، أي شيء تمام النعمة. انظر جوابه، انظر جواب هذا الرجل، لترى فيه حال كثير من الناس في أدعيتهم، لترى فيه حال كثير من الناس في أدعيتهم. قال دعوة دعوت بها أرجو بها الخير، دعوة دعوت بها أرجو بها الخير، يعني معنى محدد واضح ظاهر له ما عين. قال دعوة دعوت بها أرجو بها الخير، فعرفه النبي عليه الصلاة والسلام بالمعنى وما ينتظمه. هذا معنى عظيم تمام النعمة. فقال فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار، يعني النجاة من النار، دخول الجنة والفوز من النار يعني النجاة من النار. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فقال: لا، فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. الآن ماذا يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل؟ عرفه أن تمام النعمة هذه معنى عظيم جدا، معنى عظيم جدا، يعني يتناول هذا المعنى العظيم تمام النعمة في الدنيا بالطاعة والعبادة التي خلق العبد لأجلها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبهذا التمام للنعمة التي هي نعمة الدين ولزوم هذا الدين كما يحب الله عز وجل ويرضى، يكون به تمام النعمة في الدار الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. فعرفه أن هذه الدعوة ماذا؟ دعوة عظيمة جدا. السؤال هنا: هل هذا الرجل لما قال أسألك تمام النعمة هل أخطأ؟ يعني هل هذا السؤال فيه خطأ؟ لا. إذا ما غرض السؤال؟ سؤال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أي شيء تمام النعمة، أراد أن ينبه أن الداعي عندما يدعو يعرف المعنى، وخاصة إذا كان ما يدعو الله به سبحانه وتعالى له معنى واسع، ويظن أنه لا يفهم هذا المعنى الواسع فيرشد إلى ذلك. حاصل القول أن الأدعية فقه معناها، الأدعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام فقه معناها والدراية بمدلولها وما تنتظم من المعاني العظيمة له أثره في ماذا؟ في هذا الدعاء، في هذا المطلوب، في هذا الدعاء وفي هذا المطلوب. أرأيتم لو أن قال أسألك يا الله تمام النعمة وفي ذهنه معنى معين دقيق منحصر يفهمه لهذا اللفظ، هل هو مثل الرجل الذي يفهم معنى هذه الكلمة وسعة مدلولها وما تشتمله من خير الدنيا والآخرة؟ هذا المراد. قال أي شيء تمام النعمة؟ قال دعوة دعوت بها أرجو بها الخير، أرجو بها الخير. قال فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول يا ذا الجلال والإكرام، يعني مقتصرا عليها، مقتصرا عليها، فقال استجيب لك فسل. قال استجيب لك فسل، وهذا فيه أن من ينادي بهذا الاسم أو بغيره من أسماء الله سبحانه وتعالى يتبع ذلك بماذا؟ بالسؤال، بالطلب. أما أن يكرر الاسم، يكرر النداء ولا يسأل، هذا لا أصل له، هذا لا أصل له في المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. مع أن بعض الطرق المحدثة يجعلون من الأوراد أن يقول مثلا 1000 مرة يا الله، لا يزيد عليها، حتى بعد 1000 مرة لما يقول 1000 مرة يا الله يا الله يرددها ويعدها عدا منضبطا، لما ينتهي بعد 1000 مرة يا الله ما يقول مثلا أدخلني الجنة أو أعذني من، ينتهي، انتهى عند يا الله يا الله يا الله، انتهى خلاص. هذا لا يوجد. ومشكلة يعني بعض العوام ورطهم بعض أصحاب الطرق المنحرف ورطوهم فيها، ولهذا بعضهم مساكين يعني يتكلف ما لا يحتمل، يتكلف ما لا يحتمل، يعني تجده يشتري سبحة فيها 1000 خرزة حتى يضبط الأرقام التي يقال له افعلها، مثل يا الله. أنا أذكر مرة يعني لقيت رجل وحدثني وجلست معه جلسة يعني مناصحة، لما انتهينا قال لي أحمد الله عز وجل يعني أنني لقيتك. أنا كنت يعني يقول في حمل، يقول أنا كنت أحفظ القرآن حفظ متقن وضيعت كثير من حفظي بانشغالي بهذه الأعداد التي يعطوننا إياها، ولما يلتقي بالشيخ يعطيه أرقام كبيرة، يعني مثلا هو يقول لي 13,000 مرة و500 وكذا، تقول مثلا يا الله، ثم إذا انتهيت منها يا حي يا حي، هذه مثلا 16 كلها بالآلاف، 16 مرة، يقول أجلس وأفهم أن هذا باب ماذا؟ باب وصول إلى الله، باب وصول إلى الله وباب قرب إليه سبحانه وتعالى، أفهم ذلك. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا القائل يقول يا ذا الجلال والإكرام، هل سمعه النبي عليه الصلاة والسلام قالها 1000 مرة أو 100 أو 30 مرة واحدة؟ قال يا ذا الجلال واكتفى بها، ما سأل، قال له سل، ناديت الله فسله. ما يوجد هذا الذي يشغلون به أصحاب الطرق، يشغلون به الجهال والعوام، هذا ما يوجد في الشرع. حتى أيضا يعني حتى أيضا يجعلون من الذكر ترداد اسم الله، اسم الجلالة، يعني يعده الاسم فقط، الله الله الله، يعده مثلا 100 أو يعده 1000 أو نحو ذلك. هذا ما يوجد في أصلا، ما يوجد في الأذكار الشرعية. انظر الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله، كلها جمل تامة، كلها جمل تامة، كلها جمل مفيدة. سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، كل واحدة فيها معنى. سبحان الله تنزيه، الحمد لله ثناء، الله أكبر تعظيم، لا إله إلا الله توحيد، حسبي الله، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كلها هكذا. ما فيه إطلاقا الله الله يرددها 100 أو 1000 أو أكثر. ويورطون العوام يعني توريطا شديدا في، ويشغلونهم بشيء لا أصل له. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحب غير مقبول منه. وبعضهم ويرون نفسهم أعلى القوم، يرون أنفسهم أعلى القوم وأعلى وأرفعهم درجة، يرددون الضمير هو، يرددون الضمير هو 100 1000 أكثر يرددونه. حدثني أحد الأشخاص وتوفي رحمة الله عليه، كان على هذه الحال وتاب، يقول: كنا نجتمع 10 20 وبصوت واحد، بصوت واحد نقول هو ونرددها. هو يقول لي رحمة الله عليه، يقول: أقسم بالله لو كنت وراء الجدار وتسمع الصوت، يقول: والله ما تظن أن الذين وراء الجدار من بني آدم، يقول: ما تظنهم من بني، لو إن سمعت الصوت وأنت وراء الجدار ولا ترى، يقول: لا تظنهم من بني آدم. وهم في أنفسهم، عند أنفسهم أنهم في ماذا؟ أعظم، مش في قربة، في أعظم القرب. هم يرون أنهم خاصة الخاصة، أعظم القرب، يرون أنفسهم كذلك، حتى يقولون: لا إله إلا الله هذه للعوام، أفضل الذكر وأحب يكون هذه للعوام، والخاصة الله، وخاصة الخاصة هو. ورطوا العوام، ورطوا العوام ورطات عظيمة جدا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. كان يخاف على الأمة منهم، لماذا؟ لأن هذا الذي نراه أحيانا ونسمعه ويحدثنا بعض التائبين منه والمهتدين إلى السنة، يعني نرى أشياء حقيقة فواجع مؤلمة. والله نحب لهم الخير، والله نحب لهم الخير، والله نحب لهم ذكر الله بما شرع ودعاء الله بما شرع، ونكره لهم مثل هذا الأمر الذي يشتغلون فيه ونحن نعلم أنه مخالف لهدي الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فسمع هذا الرجل يقول يا ذا الجلال والإكرام، قال: استجيب لك فسل، استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك الصبر، اللهم إني أسألك الصبر. قال: سألت الله البلاء، سألت الله البلاء، فسله العافية. مر معنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: علمني دعاء ندعو الله به، قال: سل الله العافية. فجاء بعد أيام وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قال: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء، سألت الله البلاء، فسله العافية. يعني قل في دعائك: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية. لم يقره عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على سؤال الله الصبر، على سؤال الله سبحانه وتعالى الصبر، لأن سؤال الله الصبر فيه ماذا؟ سؤال الله البلاء. وإذا حصل البلاء ما يدري الإنسان ماذا، كيف تكون حاله، كيف تكون حاله إذا، لكن اسأل الله العافية. هذا الباب، باب الدعاء، يحتاج إلى فقه. وهذه الأدعية الآن الثلاثة أنواع كلها حصلت متى؟ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها، فكيف الآن في زماننا؟ هذه مسألة تحتاج إلى فقه وإلى ارتباط بالسنة وهدي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حتى تكون دعوات المرء على السلامة وعلى السداد. ومما أنصح به في هذا المقام مؤكد عليه كثيرا، أن يكون المرء أو أن يحفظ المرء بعض الأدعية الجوامع المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يحفظ بعض الأدعية الجوامع، دعوتين ثلاث أربع الذي يتيسر له يحفظها ويمضي فيها حياته، لأن دعوات النبي عليه الصلاة والسلام جمعت الخير كله، سالمة كل السلامة من الخطأ، سالمة كل السلامة من الخطأ، وأتت على أعظم المطالب وأجل المقاصد وخير الدنيا والآخرة. فيجعل الإنسان لنفسه أدعية يحفظها، يحفظها أولاده أهله ويمضي عليها. الآن بعض كبار السن يعني يكون منذ الصغر حفظ دعوة وبلغ 70 أو 80 ولقي عالما وسأله وقال له هذه فيها الخطأ الفلاني والخطأ الفلاني والخطأ الفلاني، وهو عليها 60 سنة أو 70 سنة علمها أو تعلمها أو هو أنشأها ولا يدري ما هي ولا تنبه أن يسأل إلا بعد عمر طويل أو بعد سنوات كثيرة. فمما أؤكد عليه كثيرا أن يكون الإنسان عنده بعض الأدعية الماثورة، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اهدني وسددني، اللهم من يسألك العافية، هذه الثلاث جمعت الخير كله، إن تيسر له يزيد عليها، وإلا كل ما أراد يدعو بهذه الدعوات التي جمعت الخير كله، ويزيد شيئا فشيئا يجده بعد فترة من الزمان، وإذا دعواته كلها دعوات عظيمة جوامع مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وذو الجلال والإكرام، هذا من أسماء الله الحسنى، وقد ورد هذا الاسم في موطنين من القرآن، كلاهما في سورة الرحمن، قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهو من الأسماء المضافة، وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة.
مثل مضاف وأرحم مضاف إليه.
أحسن الله عليكم. وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. وهو انتهى كلامه رحمه الله. وهو من الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى التي ساقها في كتابه بدائع الفوائد.
في بدائع الفوائد لابن القيم، هذا كتاب على اسمه طبع في قديما في مجلدين كبار، ثم بعد ذلك طبع طبعات في مجلدات أكثر، ضمن هذا الكتاب عقد فصلا نفيسا للغاية، خصصه في قواعد وضوابط تتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، خاص بقواعد وضوابط في أسماء الله وصفاته، ونوع في ذكر هذه القواعد رحمه الله. من ضمن القواعد التي ذكر أن أسماء الله على أنواع، منها أسماء دالة على صفات تنزيه مثل السبوح القدوس، ومنها أسماء دالة على صفات ذاتية السميع البصير، ومنها صفات دالة على أفعال لله عز وجل، ومنها أسماء دالة على معان عديدة لا على معنى مفرد، على معان عديدة لا على معنى مفرد. وذكر منها السيد والصمد والحميد وأسماء، فهناك أسماء تدل على معاني، فاسم الله عز وجل ذو الجلال والإكرام هذا ترجع إليه الصفات، لأنه من الأسماء الدالة على معان. نعم.
والإضافة في قوله ذو الجلال والإكرام هي من باب إضافة صفاته القائمة به إليه سبحانه، كقوله ذو الرحمة وذو القوة. فالجلال والإكرام والرحمة والقوة كلها صفات لله مختصة به دالة على عظمته وكماله سبحانه، بخلاف قوله تعالى ذو العرش المجيد، فإنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف.
نعم، يعني ذو الجلال، نعم ذو الجلال تختلف عن ذو العرش، ذو الجلال تختلف عن ذو العرش، كما أنها يختلف مثلا سمع الله ورحمة الله عن عبد الله وبيت الله. وضابط ذلك إذا كان المضاف إلى الله عز وجل وصفا لا يقوم إلا بغيره فإضافته إضافة الصفة، وإذا كان عينا قائمة بنفسها فإضافته إلى الله إضافة مخلوق، إضافة مخلوق. العرش هذا عين قائمة بنفسها، أوسع المخلوقات وأكبرها، وجاء له ذكر صفات كثيرة في الكتاب والسنة. من صفاته المجد كما في هذه الآية، من صفاته المجد، من صفات العرش المجد كما في هذه الآية على قراءة المجيد، يعني فيها قراءتان المجيد والمجيد، على قراءة المجيد هذا صفة للعرش، فمن صفاته المجد. والمجد في اللغة السعة، المجد في اللغة السعة، فوصف العرش بأنه المجيد يعني السعة، سعة العرش، وأوسع المخلوقات وأكبرها. وجاء له صفات عديدة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عين قائم بنفسها. إذن إضافته إلى الله ماذا؟ إضافة خلق. ذو العرش هذه إضافة خلق، أما ذو الرحمة، ذو الجلال والإكرام، ذو القوة، هذه صفات، هذه صفات لله سبحانه وتعالى. نعم.
وفي قوله ذو الجلال والإكرام جمع بين نوعين من الوصف كثيرا ما يقرن بينهما في القرآن الكريم، كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وقوله فإن ربي غني كريم، وقوله فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى والله قدير والله غفور رحيم، وقوله وهو الغفور الودود، وهو كثير في القرآن. قال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد والمجيد، عن اسمي الحميد المجيد وأنهما إليهما يرجع الكمال كله، قال وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال. والحمد يدل على صفات الإكرام، والله سبحانه ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر. فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة. والله أكبر دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره، ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا. انتهى كلامه رحمه الله. فالجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. قال الخطابي رحمه الله في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم، والمعنى أن الله، فالجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. قال الخطابي رحمه الله في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم، والمعنى أن الله جل وعز مستحق أن يجل ويكرم، فلا يجحد ولا يكفر به. وقد يحتمل أن يكون المعنى أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا، ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم. وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين، وهو الجلال مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة له، والآخر مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه، كقوله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فانصرف أحد الأمرين وهو المغفرة إلى الله سبحانه، والآخر إلى العباد وهو التقوى.
يقصد أهل التقوى يعني أهل أن يتقيه العبد، وأن التقوى فعل العبد يتقي ربه سبحانه وتعالى، والمغفرة هذه صفة الله سبحانه وتعالى. نعم. نقل
هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال: القول الأول أقربها إلى المراد. ثم قال: وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال الإله هو المستحق لأن يؤله أي يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. وإذا قيل هو أهل التقوى كان هو في نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو المتقي
هو المتقى.
أحسن الله إليكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي هو مستحق لأن يثنى عليه وأن تمجد نفسه، والعباد لا يحصون ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. كذلك هو أهل أن يجل وأن يكرم، وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه، والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله: له الملك وله الحمد، فله الإجلال والملك وله الإكرام والحمد. ثم قال رحمه الله: قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهو في مصحف أهل الشام: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهي قراءة ابن عامر، فالاسم نفسه يذوى بالجلال والإكرام.
معنى يذوى يقال ذو.
نعم. فالاسم نفسه يذوى بالجلال والإكرام، وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور: ذي الجلال، فيكون المسمى نفسه. أحسن الله عليكم. وفي الأولى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمذوى وجهه سبحانه، وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام، فإنه إذا كان وجهه ذا الجلال والإكرام كان هذا تنبيها، كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى، وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. انتهى كلامه.
لعلها أن يجل ويكرم، لعلها كذا. نعم.
نعم. أحسن الله عليك. انتهى كلامه رحمه الله. وينبغي أن يعلم أن الفقه في أسماء الله الحسنى والمعرفة بمعانيها ودلالاتها له أثره في حياة العبد وعبوديته لله، وله أثره في إجابة دعائه وتحقيق رجائه وإعطائه سؤله. قال قوام السنة الأصفهاني رحمه الله: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته.
أول
فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظموا الله حق عظمته. ولو أراد رجل،
نعم، في سقط، نعم، أكمل.
ولو أراد
أكمل بس بقراءة الشيء الساقط.
ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. وقال ابن القيم،
نعم، يعني أعد حتى يكتب بتمهل.
ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل،
لأن الشباب يحبون أن يسمعوا هذا، فأمله عليهم برفق يعني حتى يكتبوه ويعجبهم أن يسمعوه. نعم.
قال رحمه الله: ولو أراد رجل أن يتزوج إلى رجل أو يزوجه أو يعامله طلب أن يعرف اسمه وكنيته إلى آخر الكلام. وقال ابن القيم رحمه الله: فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبدا.
هذا الكلام الذي سمعنا لقوام السنة التيمي الصفهاني رحمه الله صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، هذا كتاب في مجلدين وحقيقة حافل بالفوائد الثمينة، وأحيانا فيه فوائد ربما لا تجدها إلا فيه. أنا وقفت فيه على أشياء فوائد لم أرها في غيره، يعني بعض الآثار أو بعض النقول لم أرها في غيره من الكتب يعني الأخرى في حدود اطلاعي. أنا أتحدث عن حدود اطلاعي، فهو كتاب حقيقة نفيس ومفيد جدا وحافل بالفوائد. فيقول رحمه الله تعالى: أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه، إذا عرفه الناس عبدوه. ولهذا يعني من الركائز التي تقوم عليها دعوة الرسل إلى الله التعريف بالرب. المقصود بالتعريف أي التعريف به المعرفة التي توصل المرء إلى عبادة الرب سبحانه وتعالى، إلى محبته ثم إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له جل في علاه. قال: فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظم الله حق عظمته. وهذا فيه تنبيه إلى أن المعرفة بأسماء الله، الفقه في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، له أثره ماذا؟ في العبودية، حسن التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولو أراد رجل أن يزوج رجلا أو أراد رجل أن يعامل رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، وسأل عن صغير أمر يعرفه حتى يعامله. فمعرفة الله بمعرفة أسمائه لها أثرها العظيم في كمال العبودية. وهذا مثل فقط يراد به التوضيح، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف ونعرف تفسيرها. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبدا بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف بها على لسان رسوله. تعرف به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما يكون، أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة.
في التتمة. نعم، اقرأ.
فاشتد بها فرحه وعظم بها غناه وقوت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه.
نعم، أعدها وتمهل، اقرأ ما قبلها المكتوب.
فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناه وقوت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه.
مرة ثالثة.
فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، فاشتد بها فرحه وعظم بها غناه وقوت بها معرفته واطمأنت إليها نفسه وسكن إليها قلبه. فجال من المعرفة في ميادينها وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها لتيقنه بأن شرف العلم تابع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته. ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته، ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه.
وليست
حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها أعظم منها إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به. إلى معرفة بارئها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالجهل أجهل كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. انتهى كلام
هذا الكلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو منقول من الكافية الشافية. هنا الإحالة على توضيح المقاصد، شرح نونية ابن القيم، وهو في الكافية الشافية، يعني كان الأصل أن يحال إلى الكافية الشافية نفسها وهي مطبوعة مفردة
صفحة 89.
نعم، يعني أحسن تعدلون هذه الإحالة تو يكتب. انظر الكافية الشافية صفحة كم؟
المجلد واحد،
المجلد الأول
صفحة
89. لأنه في المقدمة تعرفون الكافية الشافية ماذا؟ منظومة نونية طويلة جدا، في قبلها في بدايتها له مقدمة في صفحات من ضمن هذه المقدمة. وبالمناسبة المقدمة نفيسة جدا وثرية بالعلم النفيس المتين. في هذه المقدمة ذكر هذا الكلام العظيم فيما يتعلق بحاجة العباد إلى هذه المعرفة، إلى معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى، المعرفة التي تستنير بها القلوب وتتسع الصدور وتمتلئ سرورا ومحبة، وأن العبد ينبغي أن ينزل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته من قلبه منزلة الغذاء، لأن هذا غذاء للقلوب، ومنزلة الشفاء لأن هذا شفاء للصدور، ومنزلة الشفاء، وأيضا أن يستشعر أن حاجته إلى هذه المعرفة أشد الحاجات حتى تتحقق له هذه المعاني. ويوصي رحمه الله أن يجيل النظر في ميادين هذه المعرفة وبرياضها وبساتينها، لأن هذا أشرف العلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته سبحانه وتعالى، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، الضمير في وأنه إلى ماذا يعود؟ ها؟ وأنه أي العلم شرفه، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وأن شرفه أيضا يقول بحسب الحاجة إليه، أن شرفه أي العلم بحسب الحاجة إليه، يعني بحسب حاجة الإنسان إلى هذا العلم الذي سيتعلمه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبتي وذكري والابتهاج به وطلبي الوسيلة إليه والزلفى عنده. ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه، فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب. في تعظيم الصلاة للمروزي أورد أثرا أن أحمد بن عبد الله الأنطاكي قال من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كان منه أخوف. هذا الأثر لم أقف عليه في مجاميع السنة المروية، حسب أيضا اطلاعي لم أقف عليه إلا في تعظيم السنة للمروزي، تعظيم الصلاة لم أقف عليه إلا في هذا الكتاب. في الكتب المسندة التي تسوق الآثار بالأسانيد لم أقف عليه إلا فيه. فهنا ابن القيم ذكر هذا المعنى وزاد عليه معاني جميلة، قال من كان، الأنطاكي يقول من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ابن القيم يقول فكلما كان العبد بالله أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه، وسبق قوله رحمه الله تعالى فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء ومنزلة الشفاء ومنزلة أشد ما يحتاج إليه العبد في باب العلوم والمعرفة التي هي المعرفة بالله سبحانه وتعالى. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.